أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في أحكام القراءة. وصلنا إلى المسألة 616. قال المصنف حفظه الله تعالى: الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات. إنما عبر المصنف حفظه الله بكلمة الأنسب، يعني بمعنى آخر أنه الأفضل أنه تكون قراءتك وفق القراءات المشهورة. أكو قراءات متعددة، وأكو قراءات غير مشهورة، وأكو قراءات واردة منصوصة، وأكو قراءات معمول بيها أصلا من قبل الأئمة. فأي القراءات أنا أختار؟ يعني أكو ضيق لو أكو اتساع في مثل هذا القدر. قال الأفضل أنه تكون على القراءات المتعارفة. إحنا هسه مثلا المتعارف عندنا في مثلا العراق والحجاز وغيرها أنه نقرأ بقراءة عاصم، أو مثلا الأخوة اللي في المغرب العربي وليبيا وتونس والجزائر يقرون مثلا في رواية ورش أو إلى آخره. المهم قال وتكفي القراءة على النهج العربي. المهم أنه أنت تقرأ على النهج العربي حتى لو كانت ما مشهورة، هذا أيضا يكفي. وإن لم تكن مشهورة أو غير معروفة، قراءة هذه القراءة هذا اللفظ بهذا الأسلوب غير معروف، لكنه وفق النهج العربي. قال وإن كانت مخالفة لها للقراءات المتعارفة اللي كانت في زمن الأئمة، وخصوصا القراءات السبعة. قال المخالفة لها في حركة بنية، في حركة بنية أو إعراب كلمة أو جملة أو إلى آخره. أكو فرق بين حركة البنية وبين الإعراب. أكو كلمة مبنية وأكو كلمة معربة. المعرب متحرك متغير، هذا أخذتوه بالنحو. والمبني لا، ثابت، حركته ثابتة. مثلا حروف العطف والجر ذني في الغالب انه مبنيات. كلمات اكو عندنا كان واخواتها مثلا مبنيات، ان واخواتها مبنيات، وهكذا. يعني ما تتغير حركتها بوجودها في هذه الكلمه او في اول الكلمه او اخر الجمله او الى اخره. قال نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة سلام الله تعالى. طبعا القراءات السبعة هن ذني الأتم أو الأكثر ثباتا، القراءات السبعة هي اللي مشهورة. قال نعم لا يجوز التعدي عن القراءات السبعة المشهورة أو حتى العشرة، لأنه القراءات المشهورة عشرة لكن الأفضل بها هي السبعة. هذا أعزائي أخذته أعتقد في أحكام التلاوة، أو تجدونه مثلا في أواخر المصحف، في بعض المصاحف تكتب أنواع القراءات والرواية عن من وهكذا. في التفاسير أيضا إذا عندك تفسير للقرآن تجد مثلا السيد الخوئي قدس سره في تفسير البيان ذكر تفاصيل عن القراءات العشرة وأحوال أولئك القراء. قال في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات، إنه هذا الحرف كيف يقرأ. أما مثلا أذكركم أنا من باب التذكير إنه كلمة مثلا لا إله إلا الله بها خمس إعرابات، يعني خمس قراءات. فقد تقرأ كذا وقد تقرأ كذا، خمستهن بيهن أشهر، بيهن فالاثنين ثلاثة مشهورات واثنين لا، لكنه ما دام العرب كانت تستعملهن فيجوز أنه تقرأ كلمة لا إله إلا الله بالإعراب أحد الأوجه الخمسة. قال مسألة 617. طبعا هواي كلمات عندنا في القرآن، مثلا كفوا لو كفؤا تنقري، مثلا مالكي يوم الدين لو ملكي يوم الدين. فهواي عندنا مثل هذه الكلمات أنه تستعمل بالوجهين، وهذا أشهر وهذا، بل حتى الحروف قد تقرأ بالسين وبالصاد مثلا في بعض الكلمات، صراط وصراط مثلا، فأيهم أشهر؟ نبات الصاد يخلون فوقها سين صغيرة، أو بالعكس يخلون سين وفوقها صاد صغيرة، معناته أنه يجوز الوجهين وهكذا. المهم هذا موكول إلى محله، يعني تفصيله موسع لأنه فيه علم كثير. مسألة 617، قال الأحوط وجوبا للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من صلاتي المغرب والعشاء. طبعا هذا الحكم ما له علاقة بالأداء أو القضاء، أداء أو قضاء، سفرا أو حضرا، عن نفسه أو عن غيره، تبرعا أو بإجارة، وإلى آخر التفريعات. الحكم هو هذا ثابت اللي راح نقرأ بها المسألة. الرجل يجب عليه أن يجهر في الركعة في صلاة الصبح والركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، هذا واجب عليه. أما يقول ما متعود، أنا أستحي، خاف الناس تنتبه علي، أكو ناس يقولك أستحي أقرأ، يعني حتى في عائلتي يقول أستحي أقرأ، قد جماعة نوقف في صفهم نصلي في بعض المساجد ما نسمع لهم ولا حتى همهمة، يعني يابا ما قرأت أنت، يقول لا قرأت بس بقلبي، هاي قراءة باطلة ما تنحسب قراءة كما سنبين. فإذا الرجل لابد أنه يجهر بالفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء. قال هذا الأول. والإخفات في الأوليين منهما من المغرب والعشاء، أنه يخفت في الثالثة مال المغرب والثالثة والرابعة مال العشاء، يعني ما يصير مثلا بالركعة الثالثة مال المغرب أو الثالثة أو والرابعة مال العشاء أنه يجهر بها، لا، لابد يجب عليه أنه يخفت فيه. قال وكذا في صلاة الظهر، صلاة الظهر أيضا يجب عليه أنه يخفت بيها. في غير يوم الجمعة، هذا هو خال لكم إياها بين شارحتين، أنتم هم خلوها بين قوسين لأنه هذا سيأتي الكلام عنها الآن، يعني الآن سيأتي، وأيضا سنتحدث عن صلاة الجمعة في صفحة 287. قال وفي صلاة العصر، صلاة العصر أيضا ركعة أولى ثانية ثالثة رابعة كلهن لازم يخفت به، عدا البسملة فإنه يستحب فيهما الجهر بها. البسملة إذا اختار الركعة الأولى والثانية البسملة مال أوائل السور يستحب أنه يجهر بها كما سنبين وسنذكر مثل هذا الأمر. وكذا طبعا في أي صلاة، صلاة ظهر صلاة عصر نفس النتيجة، بل حتى إذا اختار صلاة في الركعة الثالثة والرابعة بدل التسبيحات اختار الفاتحة أيضا يجوز له الجهر أو يستحب كم على الخلاف الذي سيأتينا. يعني قال عدا البسملة فإنه يستحب فيهما الجهر، فيهما في أي منهما؟ في الركعة الأولى والثانية من صلاة العصر، وكذلك في صلاة الظهر في الثالثة والرابعة مثلا. قال والأحوط وجوبا الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. زين الجمعة إذا صلينا صلاة جمعة فنجهر بها لو نخفت، قال أحوط وجوبا أنه تجهر في صلاة الجمعة، يجب الجهر فيها على الأحوط وجوبا. ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة إذا اختار الجمعة، أنه يستحب إلى أنه يجهر بها، طبعا المسألة خلافية، أنه يستحب إلى أنه يجهر بالفاتحة والسورة في الركعة الأولى وكذا في الركعة الثانية إذا صلى صلاة الظهر يوم الجمعة. مسألة 618، إذا جهر عمدا في موضع الإخفات، جهر عمدا في موضع الإخفات، مثلا إحنا هو الآن دا يصلي صلاة الظهر يوم أحد أو صلاة العصر مثلا، وتعمد أنه يجهر به مع أنه تكليف أنه يخفت به، أو أخفت عمدا في موضع الجهر، صلاة الصبح قلنا له لازم تجهر به هو خفت به، صلاة المغرب صلاة العشاء قلنا له لازم تجهر هو تعمد شنو أنه يخفت في صلاته، يعني خالف الحكم عكس الحكم، فشنو حكم صلاته؟ قال بطلت صلاته على أحوط لزوم، لأنه خالف التكليف اللي عليه. هذا إذا كان متعمد، وإذا كان ناسيا أو جاهلا ناسيا، لا يقول نسيت، يعني تصورت أنه هاي صلاة العشاء وقمت أجهر بها صلاة العصر مثلا، أو بالعكس ده يصلي صلاة العشاء وخفت بها، نقول له ليش قال نسيت تصورت نفسي في الظهر مثلا، فهنا أنا صلاته صحيحة. أو كان جاهلا، لا يقول ما أدري يعني، ما سامع أنه يجب الجهر والإخفات كما هو حكم أغلب المكلفين اليوم، الناس جهلاء يعني، نقول له تعرف يا هي اللي يجب فيها الجهر يا هي اللي فيها إخفات، ما حد يعرف، ما أدري بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات. نوبات لا شخص يدري، إيه قايلين أنه واجب تجهر بيها، بس أجهر بيها شنو يعني؟ عبالي بس أقول يعني، يعني عبالي أنه مو أسكت كون أقولها بقلبي، لا أبويا تجهر بيها يعني الصوت يجهر الجوهر يخرج. والإخفات ما يعرف الإخفات شنو، عبالي الإخفات يعني ما يصيح. قرأتاني أو واحد قال لي أنه لازم أخفت بصلاة الظهر والعصر، وأنا ما صيح، دا أقرأ قراءة عادية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نقول لي يا أبو ملازم تخفت، قال هو العدان يمتم صيح. فأكو ناس مشتبهة عندها شبهة موضوعية أو قد تكون شبهة حكمية. وإذا كان ناسيا بلي، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات، بذيك الساعة تصح صلاته، المهم تصح صلاته. وإذا تذكر الناس في الأثناء، يعني هو دا يصلي الظهر بجهر وتذكر أنه صلاة الظهر، هذا صلاة الظهر من مو بيوم الجمعة، فإنه يجب عليه الإخفات، فشن الحكم؟ نقول له أخفت، منين ما تذكرت أخفت. أو علي طبعا، وهكذا بالعكس، إذا دا يصلي مثلا صلاة العشاء وكان خافت بها وتذكر الحكم، فنقول له من الآن ابدأ، متى ما انتبهت أيها الناس تذكرت، يجب عليك أن تصحح موقفك. أو علم الجاهل في الأثناء، أنا جيت بصفة وقلت له يا أبا لازم تجهر تب صلاتك مثلا، أو هاي لازم تخفت بيها، فما كان يدري، المهم وفعل ما علم به في الأثناء، قال في أثناء القراءة، مضى في القراءة، القراءة الماضية صحيحة ما عندنا بها مشكلة مع النسيان والجهل، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه، لكن يجب عليه التصحيح من حين انتباهه ومن حين علمه، وهكذا سواء كان في الصلاة أو بعد الصلاة. في الصلاة لازم من الآن فصاعدا يبدأ يجهر بها، وبعد الصلاة لا، يقصد بالصلوات الأخرى اللي تجي يكون أنه تجهر فيما يجوز ما يجب فيه الجهر، وتخفت فيما يجب فيه الإخفات. قال المصنف مسألة 619، لا جهر على النساء، يعني المسألة 617 كان حكم الرجال، مسألة 619 حكم النساء، لا جهر على النساء أطلاقا، بل يتخيرن النساء بينه بين الجهر وبين الإخفات في الفجر والظهرين في الجهرية، ويجب عليهن على النساء الإخفات في الإخفاتية عدا الأحوط لزوما، الإخفاتية اللي هي الظهر الظهرين، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، نفس الحكم الناسي والجاهل والعامد، نفس الحكم اللي مر، إذا كانت متعمدة تبطل صلاتها، وإذا كانت ناسية وجاهلة فتصح نصحح لها صلاتها مع تصحيحها لموقفها، وهكذا. مسألة 620، يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار القراءة لما نقول على القراءة نقصد الفاتحة والسورة وغيرها من الأذكار، مثلا التسبيح اللي هو بالركعة الثالثة والرابعة، أو مثلا ذكر مال الركوع والسجود والتشهد والتسليم والقنوت وغيره، يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار الأدعية، والأدعية صدق التكلم، صدق التكلم العرفي بها عرفا، يكون انه صدق يصدق عليه انه هذا يتكلم. والتكلم زين شنو تعريفه؟ التكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم، هذا تعريف التكلم، هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم، يسمع نفسه همهمته، ولو تقديرا، هسه مو الا يسمع تفاصيلها كلها، ولو تقديرا انه بده يسمع همهمته مثلا، بس هو يسمع لنفسه لسماع المتكلم مو يسمع غيره، زين. فلا يكفي فيه مجرد، هسه لا يكفي فيه، عندنا نقطتين انتو هم رقموهم، اولا مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين، هاي النقطة الاولى، يوقف يكبر تكبيرة الإحرام ويسكت بعد ما نشوف لا شفته تتحرك ولا نسمع له صوت، يقرب قلبه، هذا نعبر عنه القراءة اللي بالقلب أعزائي، مو قراءة هاي لا قيمة لها، هاي تصورات بس انت تتصور القراءه. القراءه لازم يتحرك بها الفم ويصدر منها الصوت، هاي يسموها قراءه. لانه شنو عرفنا احنا التكلم؟ التكلم الصوت المعتمد على مخارج الفم. اما اذا انت تقرا بقلبك اكو صوت؟ لا ما اكو صوت، فهذا لا يسمى كلام. قال فلا يكفي فيه مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، او مع تحريكهما، بل يعني هاي بمعنى انه حتى لو حركتهن من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة فهذا لا يعتبر كلام. يعني واقف واحد دا يقرأ ودا نشوف احنا لسانه دا يتحرك وشفايفه دا تتحرك، لكن ما سمعنا لا همهمة ولا صوت منه خرج، هل هذا يعتبر انه تكلم في الصلاة؟ يعني قرأنا الفاتحة والسورة؟ لا، ما يخرج كلام، فهذا أيضا لا يعتبر. هاي النقطة رقم اثنين. قال لا نعم لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم نفسه، إحنا نريد أنه يتكلم كلام بصوت مو إلا يسمع نفسه. قال يا بانا مثلا سمعي ثقيل، أو صف مثلا مولدة، أو هوى عالي، أو زيارة ومن هالقبيل هذا، فنقول هذا كافي، إحنا عاد نمشي على التقدير، تقديرا لو خلي بينك وبين، طبعا هو هم يجب رفع الموانع كما سيذكر بعض في بعض الفقرات. المهم بس كن يصدق علي أنه دا يتكلم. قال نعم لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم نفسه. هل يعتبر أن يسمع المتكلم نفسه؟ لا عمول، ولو تقديرا ما بلي ولو تقديرا ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض، مو إلا يسمع نفسه. إذا قال سمع ثقيل إذا كان يمي هوى، وإن كان يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقا مو تقديرا. أكو فرق بين تقديرا إنه لو خلي ورفعت الموانع فيسمع نفسه، لكن بسبب الأصوات ومثلا بالزيارة واحد دا يصلي ما يسمع حتى نفسه بسبب أو يمفد محرك كبير أو من هالقبيل هذا. وإن كان يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقا ولو برفع صوت، ولو برفع موانعه، الموانع اللي هي قريبة عليه. قال فالمستحب أن لا يصلي في مهب الريح، لأن ما رح يسمع نفسه في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء العالية وما بلي. وأما اتصاف المتكلم بالجهر والإخفات، فشنو المناط به؟ إنه هذا شون يصدق علي أنه هو الآن يجهر أو أنه يخفت؟ يقول أنا لضابطة أمشي عليها، ضابطة الجهر والإخفات اللي عندكم اللي تعتمدوها اللي تردوها، شنو قلنا لعدنا بيها ضابطة؟ قال المناط فيه أيضا الصدق العرفي. هذا هو المناط عندنا، انه عرفا يقولون هذا دا يجهر في صلاته، هذا هذا مخفت في صلاته، مثل نعبر عنه انه نقول هذا دا يحكي بصوت واضح وهذا دا يحكي بصوت خافت ما دا نسمعه، تمام؟ فهذه المساله الضابطه هي عرفيه. زين لعد اكو البعض يقول لك لازم واحد يحكي بصوت مبحوح كذا، قال هاي مستحبات مو لازمه عندي، انا المناط عندي والضابطه هي العرفيه لا اكثر. أما تحكي بصوت مبحوح وتحكي بصوت واضح وغيرها، هاي لا بأس بيها، مو ضدها إحنا هاي، لكنه ما نلزم المكلف في ذلك. قال لا سماع من بجانبه وعدمه. بعضهم قال لا، أنه اللي يسمى أنه يجهر في صلاته كن يسمع بجانبه، والإخفات لا كن اللي بصفه ما يسمع، بس هو يسمع نفسه. هاي الضابطة؟ قال لا أنا هاي ما أعتبرها. زين، وضابطة ظهور جوهر الصوت وعدمه، إنه يقرب صوت واضح لو بصوت مبحوح، قال ولا هاي هم أريدها ولا هاي هم ضابطة عندي، ضابطة عرفية. قال ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا يصدق الإخفات على من يشبه كلام المبحوح، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت، حتى لو ما يظهر جوهر الصوت ولكن يقرب صوت مبحوح ولكن عالي، هذا نسميه إحنا جهر، فهي ما تعتبر عندنا ظاهرة وتقول هذا إخفاء. ولا يجوز الإفراط في الجهر. زين الجهر شنو ضابط؟ إلا أقوم أصيح ويسمعوني كل اللي موجودين بالمسجد أو البيت أو لا، كل صياح في القراءة هذا لا يجوز أصلا. المهم إذن الضابط في ذلك أيها الأعزاء الضابط العرفية. نعم الأفضل هو ما ذكر ذلك سماحته، لكن فقهاء يقولون الأفضل أو خلوا ضوابط وممكن أنت تقدر تعتمد عليها، إنه إذا تسمع من كان بجنبك فهذا يصدق عليه أنه جهر، وتسمع نفسك فهذا يعتبر إخفاء. هاي وإحنا مو ضدها، لكن هاي مو اللازمة، اللازم هو الصدق العرفي. مسألة 621، هاي مسألة 621 بها صورتين. الصورة الأولى كتبوا عليها رقم 1، من لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون. نقول له يا أبا اقرأ، قال ما أقدر أقرأ، آني بدوي أو آني كبير في السن أو مثلا آني ما أتكلم العربية أعجمي أو غيره، لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون. الملحون اللحن هو الغلط في اللغة. ولا يستطيع أن يتعلم، ما يقدر أنه يتعلم، لا يستطيع أن يتعلم في المستقبل، إذن لا يقدر الآن حاليا ولا يستطيع في المستقبل أن يتعلم. قلنا ذولا كبار السن والأميين مثلا والأعاجم وإلى آخره. إذا كان يحسن منه مقدارا معتد بالقراءة مالته مع أنه بيها لحن وبيها غلط لفظي، لكن مع ذلك فيها بعض العبارات تدل على أن هذه قرآن، قال بل أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقدارا معتدا به. هذا المقدار كافي، بس ثلاث ضوابط: لا يقدر الآن ولا يستطيع في المستقبل، وما يتلوه الآن يصدق عليه أو يسمى أنه قرآنا. فالأحوط قال وإلا، فإذا ما كانت في هذه الضوابط، وإذا اللي يؤدي ما كان يحسن أن يقال عنه أنه قرآنا، فالأحوط لزوما أن يضم إلى قراءته القرآن الملحون. يضم، أكو فرق بين يضم وبين يأتي بالبدل. هذا يضم يعني يجيب لنا القراءة الملحونة مالته ويضيف لها قراءة شيء من القرآن يحسنه من سائر القرآن، مثل القدر. قال أنا الفاتحة أجيبها غلط، ألفاظ غلط وما يصدق عليه أنه حسنة القراءة، فشنو الحكم؟ نقول جيب لنا بديل، ضيف لنا إلها بديل مع الفاتحة اللي هو القدر. خلنا نفترض لو كانت القدر بقدر الفاتحة، بطول الفاتحة. وإلا فالتسبيح، قال هذا هم ما أقدر، نقول له خلص إذا لا تحسن ذلك فاذهب إلى التسبيح، جيب لنا بدال الفاتحة التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تسبيح الكبرى أو ما يقوم مقامها. هاي الصورة الأولى اللي هو شنو؟ لا يقدر على ذلك. الصورة الثانية، وأما القادر على التعلم، يقول أني أقدر أتعلم بس وقت ما عندي، رح تطلع الشمس وأنا ما مصلي صبح، رح تغيب الشمس وأنا ما مصلي ظهر وعصر، أو رح يجي منتصف الليل أو يجي الفجر وأنا ما مصلي المغرب والعشاء، فشنو الحكم؟ فهو قادر لكنه الوقت لا يسع. وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن التعلم، عن تعلم جميعه، عن جميع تعلم السورة، فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به، جاب يعني أكو أخطاء بس هذا اللي تعلمه لا بأس به، بحيث يصدق عليه فاتحة الكتاب به، بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفا، أجزأه ذلك، لأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، والميسور هم لا يسقط بالمعسور، وهكذا. وإن لم يتعلم المقدار المذكور، اللي هو شنو المقدار المذكور؟ المعتد به، فشنو الحكم؟ قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار. قلنا شنو اللي عادل الفاتحة بقد الفاتحة؟ جيب لنا مثلا القادر، خلنا نفترض جيب لنا القادر. إذا ما تقدر تقول له الوقت بعد ما يسع، أقدر أتعلم بس الوقت عندي ما يسع، احنا بالصورة الثانية، قال أنا أقدر أتعلم بس الوقت عندي ما يسع أنه أقرأ الفاتحة، شو نقول له؟ نقول له جيب لنا بديل عنها بمستواها بطولها. زين، وإن لم يعرف، قال ما أعرف غيرها بديل، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح، يجزي أنه يروح إلى التسبيح كما قلنا في الصورة. وفي كلتا الصورتين يا صورتين، الصورة الأولى اللي هي غير القادر، والصورة الثانية لا قادر ولكن الوقت ضيق. وقال: وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحت صلاته. إذا سوانا هذا الترتيب اللي قلناه، اتعلم وقال ما أقدر أتعلم، قلنا له جيب لنا بدل عنها أو ضم لنا معاها حسب تكليفه أو روح لنا للتسبيح، وجاب عمل بتكليفه أجزأه صلاة صحيحة وما عدنا وياه مشكلة. زين، قال صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام. زين، هل يجب عليه الائتمام؟ بعض الفقهاء قالوا إيه يجب عليه الائتمام، من عجز عن قراءة الفاتحة والسورة أو كان يقرأها بشكل مغلوط يجب عليه الائتمام. سماحة سيقول لا، لا يجب عليك الائتمام، اللي أريده من عندك أنه مو تكون مؤتم، وإنما تجيب لي هذا المقدار اللي أنا كلفتك به، إنه تجي تضمن بدل عنها أو بمستواها أو تروح للتسبيح أو إلى آخره على الترتيب اللي قدمناه. نعم، مع التهاون في تعلم القراءة كان عنده وقت يستطيع أنه يتعلم ولكن ما تعلم، هاي الصورة الثانية. مع القدرة عليه فهو وإن صحت صلاته، هذا الحكم الوضع، صلاتك صحيحة، قال أنا أقدر، كنت أقدر أتعلم بس أنا ما أتعلمت إلى أن ضاق بي الوقت، شنو نقول له؟ صلي على اللي قلنا لك عليه، صلاتك صحيحة ولكن أنت مأثوم على تركك للتعلم، تركك للعمل بتكليفك، فأنت مأثوم. قال: وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلا أنه يجب عليه، هاي يجب عليه حكم تكليفي، صحت منه الحكم الوضعي، يجب عليه حكم تكليفي، يجب عليه الائتمام تخلصا من العقاب. هذا بهذا المورد احنا نقول انه يجب عليك انه تأتم، ليش؟ لانه يكون حتى تخلص من العقاب، يجب عليه الائتمام تخلصا من العقاب. هذا كله في الحمد، كلامنا في فاتحة الكتاب. زين، والسورة اللي بعدها اللي هي مثلا القادر او التوحيد او النصر او الى اخره من السور. واما السورة قال فتسقط عن الجاهل بها، الذي يجهل بها تسقط بها بها مع العجز عن تعلمها. إذا عاجز عن تعلمها نقول له، نقول له ملازم اتعلم، قال ما أقدر أتعلم نقول له لا تسقط عنك، أما إذا قال أقدر أتعلم نقول له إيه لا تجب عليك، تجب عليك قراءة السورة اللي بعد الفاتحة. يعني معناتها من هاي العبارة نفهم أن الفاتحة هي الأهم، الفاتحة هي الأهم. ليش؟ لأنه تعرفون الروايات لعله ذكرناها سابقا أو أنتم مطلعين عليها، إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أما السورة اللي بعدها فهي وإن كانت واجبة إلا أن وجوبها فيه نسبة من التسامح، مثل نسقطها وحتى ما نقول لجيب لنا بدل عنها بالنسبة للعاجز عنها. مسألة 622 يأتي الكلام عنها في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.